الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مما لا شك فيه أن هذه القلوب تمرض كما تمرض الأجساد، وتصح ويتفاوت حالها ووضعها بحسب حال إيمان العبد، حتى إنها تصل إلى ما أطلق عليه في النصوص بالموت. فكما أن الجسد يموت ويمرض ويصح، فكذلك القلوب. ولكن أكثر التركيز عند الناس على صحة الأجساد وعلى أمراضها، والمشهور عندهم هو وفاتها. ولكن لا شك أن هذه القلوب لها من هذه الأحوال التي ذكرنا ما هو صريح في النصوص، وقد تكلم أهل العلم كثيرا عن هذه الأحوال التي تعتري القلوب. ومن أكثر من تكلم في مثل هذه المقامات الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ولا سيما في كتابه مدارج السالكين. وحري بالمؤمن العاقل كما أنه يحرص على صحة جسده وإبعاد جسده عما يمكن أن يضره، حتى ربما ترك بعض المآكل وبعض المشارب خوفا على جسده، فإنه ينبغي أن يكون أشد حرصا على صلاح قلبه وعلى عافيته وسلامته. ولهذا جاء هذا الموضوع المتعلق بمفسدات القلوب، فإن القلوب لها مفسدات وهي كثيرة جدا، لكن لعلنا إن شاء الله تعالى نعرض الاثنين منها فقط، وهي من أكثرها انتشارا وشيوعا. وقبل ذلك سنضع مقدمة في الكلام على المراد بفساد القلب وبأنواع هذا الفساد. ولا يرتاب أن مثل هذا الموضوع إذا تطرق إليه أحد من ذوي القلوب الحية السليمة أنه هو الحري به، ولكن إذا تركنا الكلام في هذا الحديث بسبب ما في قلوبنا المتحدثين نحن من الأمراض والضعف والوهن، فإن معنى ذلك أن نترك الكلام في هذه الأمور بالكلية، وذلك مما يجعلها غير جلية. وهذا لا شك أنه فيه مفسدة أكبر من مفسدة أن يتحدث في مثل هذا الموضوع من لا يستحق الحديث فيه. فإن المتصور أن يتحدث في مفسدات القلوب من سلمت قلوبهم من الإفساد، أما أن يتحدث فيه من لا يزكي نفسه عن فساد في قلبه ووهن فيه وضعف، فلا شك أن هذا حال منقوص، ولكن أشد منه وأسوأ أن يترك الكلام في هذه الأمور فلا يتذاكر. ولعل الكلام في هذه الأمور أن يكون محيا لنا بحديثنا عنها ورجوعنا إلى قلوبنا وتفحص ما فيها من أدواء، فإن ذلك مما قد يكون سبباً في العود على إصلاح هذه القلوب. وإلا ففساد القلوب إلا عند من سلمه الله حاصل، ولا سيما مع الغفلة، فإن الغفلة إذا خيمت كثرت أمراض القلوب. أعظم ما ينشر أمراض القلوب ومفسداتها الغفلة، وهي أمر مطبق إلا على من سلمه الله منها وقليل ما هم. نذكر في هذه المحاضرة إن شاء الله عز وجل أول فقرة، وهي المراد بفساد القلب وأنواعه. ما المراد بفساد القلب؟ المراد بفساد القلب هنا هو الفساد المعنوي لا الحسي، فقد يكون الإنسان من أفسد الناس قلبا، ولكن فيما يتعلق بنبض قلبه وصحته العضوية لا خلل فيها أبدا، والعكس بالعكس. قد يكون جهاز القلب عند الإنسان مريضا ويعاني صاحبه نوبات تعتريه جسدية، ولكن قلبه من الناحية المعنوية على أكمل ما يكون من الصلاح والتعلق بالله عز وجل. فالمراد هنا بمفسدات القلوب المفسدات المعنوية لا المفسدات العضوية التي تنتاب القلب من جهة نبضاته وحركته العضوية المعروفة. أما أنواع الفساد القلبي فلا يخلو، لا يخلو هذا الفساد من أن يكون عياذا بالله فسادا عاما مطبقا، وذلك يكون لأهل الكفر والنفاق الأكبر، فهم أفسد الناس قلوبا لما انطوت عليه قلوبهم من الفساد العام المطبق عياذا بالله. وإما أن يكون الفساد فسادا دون ذلك يقع من المسلم، وبحسب شدة غفلته كما قلنا يكون فساد قلبه، فتارة يرجع القلب بالموعظة وبالذكر وبسماع خطبة أو آية ويتحسن حاله، وتارة يغرق في غفلته ويعود إلى ما هو فيه من غفلة ومرض وفساد، والمعصوم من عصمه الله تعالى. هذا أولا. ثانيا، مفسدات القلوب قلنا إنها كثيرة جدا، وهي أيضا على أنواع. هذه المفسدات التي تتسبب في الأمراض هي على أنواع، منها النوع الأول ما يكون بسبب الحواس المعروفة هذه كالسمع والبصر، وهي المعبر عنها في اللغة بالمشاعر، وإن كانت كلمة المشاعر في عرف كثير من الناس الآن لا يراد بها إلا الجوانب القلبية، يقولون عندنا مشاعر طيبة حيال كذا، يقصدون مشاعر قلبية، لكن من حيث المعنى في اللغة المشاعر يراد بها هذه الحواس. المفسدات التي تكون من هذا النوع التي تلج إلى القلب من خلال البصر أو من خلال السمع لا شك أنها كثيرة. فالبصر على سبيل المثال شديد التأثير في القلب جدا، سواء بالخير أو بالشر، فمن أرسل بصره فيما حرمه الله تعالى من النظر مثلا إلى صور النساء فلا ريب أنه سيجد أثر ذلك في قلبه، هذا أمر مفروغ منه. من أين أتى الفساد إلى القلب؟ من البصر، وذلك يعني أن البصر يمكن أن ينفذ إليه مرض يصيب القلب، كما أن الإنسان إذا أكل طعاما بفمه ودخل إلى جوفه وكان هذا الطعام فاسدا أضر بجوفه، فكذلك البصر إذا أرسل فيما حرم الله تبارك وتعالى أضر بالقلب، وهذا أمر مشاهد لا يستطيع أحد أن ينكره. يقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. تأمل هذه الآية، ذكر الله عز وجل فيها الأمر بغض البصر، وبدأه سبحانه بالنداء باسم الإيمان، ولم يقل في هذا الموضع يا أيها الناس، قال قل للمؤمنين، ولم يقل قل للناس، قال قل للمؤمنين، فالخطاب موجه للمؤمنين تحديدا. يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ما العاقبة؟ ذلك أزكى لهم، تعود الزكاة عليهم، ومن أكثر ما يجدون الزكاة فيه ما يجدونه في زكاة قلوبهم. ما المراد بقوله تعالى يغضوا من أبصارهم؟ الأبصار تغض عن ماذا؟ ذكر ابن سعدي رحمه الله تعالى أنها تغض عن ثلاثة أشياء: تغض عن العورات، وتغض عن النظر إلى النساء الأجنبيات، وتغض عن النظر إلى المردان الحسان. يقول قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يشمل هذا كله، فلا يجوز أن تنظر ببصرك عياذا بالله إلى عورة من العورات، سواء أكانت عورة امرأة أو عورة رجل، وسواء أكانت العورة المغلظة عياذا بالله كما يقع ممن يقع منه النظر إلى الصور المخزية الفاسدة المفسدة في الأفلام الدنسة ونحوها، فإنهم ينظرون إلى العورات المغلظة عياذا بالله، فلا يجوز النظر إلى العورة سواء كانت مغلظة وهي السوأتان القبل والدبر، ولا يجوز النظر أيضا إلى العورة غير المغلظة كالنظر إلى فخذ الرجل مثلا، أو النظر إلى وجه المرأة، هو عورة وإن لم يكن عورة مغلظة، لكن لا شك أن المرأة الأجنبية لا يجوز النظر إليها. هذا النوع الأول مما يغض عنه البصر. النوع الثاني النظر إلى المردان الحسان. الأمرد الحسن لا يحد النظر إليه، لأن الفتنة التي تنشأ عن النظر إليه مماثلة للفتنة التي تنشأ من النظر إلى المرأة، فلهذا ذكر أهل العلم أن النظر إلى الأمرد الحسن إذا كان يؤثر على قلب الناظر فإنه ليس له أن يحد النظر إليه. وبعد ذلك يأتي الكلام على النظر إلى النساء، وهو الكثير والأشد انتشارا، النظر إلى صور النساء. هذا النظر مع توفر الوسائل الحديثة صار من أكثر ما يعصى الله به في الأرض. لما كانت النساء في خدورهن وسترهن كان النظر إلى النساء من أصعب ما يكون، كما كان عليه حال الآباء والأجداد، فالنساء مستترات قليلات الخروج، فلو أراد فاسق أن ينظر إليهن لتجشم عناء حتى ينظر. لكن الآن النظر إلى النساء منتشر انتشارا كثيرا، وعظمة المصيبة والفتنة بنظر السرائر هذا، حين يغلق الإنسان أبواب بيته أو يغلق على نفسه الغرفة داخل بيته ويرسل لنظره ويقلبه في نساء الغرب والشرق من خلال القنوات أو من خلال مواقع في الشبكة، ويطلب أنواعا عياذا بالله من الصور، نسأل الله العافية والسلامة، فيتفرج، ويكون هذا من النظر المرسل. لا شك أن هذا مؤثر في قلبه، ولا شك أن هذه المناظر ستستمر متعبة له وستلاحقه حتى لو في صلاته، وهو يصلي سيظل هذا المنظر معه. ولهذا قال الشاعر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر. هذا الذي كلما مرت به امرأة أطل إليها ونظر هذا سيتعب تعبا كثيرا، لأن قلبه قد أرسل نظره رائدا ينظر يقلب. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فهذا الإرسال للنظر لا شك أنه من أعظم ما يفسد القلوب، وقد تساهل كثيرون جدا فيه الآن، ويسهل على بعض المسلمين للأسف أن يجهر به وأن يقول في غير ما استخفاء: أنا رأيت المقابلة التي أجرتها فلانة مع فلان وما قالت وما قيل. سبحان الله العظيم، بهذه السهولة سهل الأمر إلى هذا الحد؟ هذه المتبرجة المتفرنجة التي تنظر إليها، من قال لك إن لك أن تنظر إليها؟ الجوالات امتلأت بالمناظر، تارة باسم أنها مناظر مضحكة وأنه ليس قصده النظر إلى المرأة والمناظر التي فيها، وتارة باعتبار أن هذا حدث من الأحداث وخبر من الأخبار المهمة فيرسل بصره ويتفرج بدعوى أنه يريد النظر إلى الأخبار أو غيرها، وكأن الاطلاع على الأخبار غير ممكن إلا إذا عصي الله بالنظر. وهو يعلم علما تاما أن الناس يعرفون الأخبار إذا أرادوا، ويعرفون تفاصيلها دون أن ينظروا إلى ما حرم الله. فهذا أمر فشى وانتشر. وتأمل ما في الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فالزكاة القلبية وصلاح الحال مرتبط بغض البصر، وهو أمر فرط فيه تفريط عظيم جدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وهو من هو: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. الأولى هي الخاطئة التي تنظر فتجد امرأة، إذا نظرت ورأيتها في المرة الأولى فأنت غير آثم، لكن عليك أن تصرف بصرك، فإن لك الأولى وليست لك الثانية، لأن الأولى هي المفاجئة، الثانية هي أن تستمر ترسل البصر تواصل. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال: اصرف بصرك. يعني لو أنك التفت فرأيت امرأة أو رأيت عورة رجل في برية أو نحوه، هذا خطأ ولا تأثم عليه، لكن إذا واصلت تناظر، إذا واصلت تواصل إرسال النظر، فلا شك أن هذا تأثم به، هذا الأمر مؤثر في القلب بلا شك. وقد بلغت الصور بأهلها مبلغا عظيما، وتحدث ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان عن آثار الصور وما خلفت وما أدت من فساد قلوب أناس وصل بهم الحال إلى حد من المرض الذي أهزل حتى أجسامهم لارتباط قلوبهم عياذا بالله بصور استحسنتها ولم تغض الطرف عنها، فأثر ذلك في القلب وعاد أثره على الجسد جزاء وفاقا، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالواجب أن تغض الأبصار طاعة لله، وإلا فإن هذا منفذ سينفذ فساده إلى القلب ولا بد. هذا نوع من أنواع المفسدات التي تكون من خلال الحواس، من ذلك ما يكون من خلال السماع بالأذن، فإن الاستماع بالأذن إلى ما حرم الله يؤثر أيضا في القلب، ومن أكثر ما يمثل به استماع الأغاني، فإن الأغاني بلا ريب مؤثرة في القلب. ولهذا قال من قال من السلف: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. الغناء يسمع بالأذن، كيف أدى إلى وقوع النفاق في القلب؟ لما قلناه لك من أن السمع منفذ ينفذ من خلاله ما يضر القلب أو ينفعه، فاستماع الأغاني لا شك أنه يضر بالقلب، وكثيرا ما يستثقل صاحب الأغاني ذكر الله عز وجل وكتاب الله تعالى، كما قال ابن القيم رحمه الله: حب القرآن وصوت ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. تجد أن صاحب القرآن يبغض الغناء وصاحب الغناء يستثقل الذكر، وهذه من مصائب القلب لا شك أنها من مصائب وأمراض وأدواء القلب. مما ينفذ إلى القلب من خلال السمع ما يقع من استماع الشبهات، هذه الشبهات كم دمرت من القلوب وكم أضرت باعتقاد أناس كان عندهم اعتقاد سليم فزلزلتهم والعياذ بالله عن اعتقادهم بسبب أنهم أرعوا آذانهم لهذه الشبهات التي لا يجوز أن تستمع. ولهذا أضحت قلوب كثيرين مريضة بسبب ما استمعوا من هذه الشبهات وما ألقي عليهم والعياذ بالله من الدواهي والبلايا المتعلقة بعقيدتهم في الله تعالى أو في نبيهم صلى الله عليه وسلم أو في اليوم الآخر أو في أي أمر من أمور اعتقادهم. ولهذا جاءت النصوص ناهية عن الإصغاء للشبهات، فإن الشبهات التي قد يلقيها أهل الإلحاد أو النصارى أو الروافض أو أهل البدع عموما لا يجوز استماعها، واستماع عوام المسلمين لها يسبب عندهم زعزعة شديدة في الاعتقاد. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أوصى المسلمين إذا خرج الدجال أن لا يأتوا إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه فإن الرجل، يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، يعني هو واثق في نفسه أنه إذا أتى لن يتأثر، وهو يحسب أنه مؤمن، فما يلبث أن يتبعه لما يبعثه من الشبهات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والدجال يدعي دعاوى شديدة، يدعي أنه الرب عياذا بالله، ومع أنه أعور عين اليمنى، ومع أنه رجل من البشر يأكل ويشرب ويقضي حاجته وينام ويستيقظ، إلا أن الشبهة التي يلقيها على هؤلاء تجعلهم يعتقدون أنه هو ربهم العياذ بالله. من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يلبث أن يتبعه لما يبعثه من الشبهات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرن الناس من الدجال إلى الجبال. فالحاصل أن الأصل في الشبهات ألا تستمعها وألا تقرأها وألا تبحث عنها، هذا هو الأصل. ولهذا نهى السلف كثيرا عن مجالسة أهل الأهواء من أهل البدع ومن أسوأ منهم من أهل الكفر والإلحاد وغيرهم، وبرروا ذلك بخوفهم على القلوب، فكان مما قالوا: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم. ولما طلب بعض المعتزلة من أحد السلف أن يقرأ عليه آية، قال: أقرأ عليك آية. قال وولى وأشار بيده، قال: ولا نصف آية، يعني ما أسمع منك نهائيا. فلما سئل عن سبب امتناعه من سماع آية منه، قال: لا آمن أن يقرأها فيحرفها فيقع ذلك في قلبي. ولما ذكر لابن عمر رضي الله عنهما بعض ما كان يقوله الخوارج، جعل يعرض حتى لا يسمع كلامه. ولما تكلم بعض أهل البدع عند طاووس رحمه الله، وضع أصبعيه في أذنيه وأمر ابنه أن يسد أذنيه، يقول: حتى لا يسمع كلامه. لماذا كل هذا؟ خوفا على القلب أن تنفذ إليه الشبهة عن طريق الأذن. ومن هنا فلا تعجب إذا رأيت كثيرا من الذين أصغوا إلى الشبهات في هذا الوقت، وقد تغيرت أحوالهم وانتكست مفاهيمهم، بل تبدلت عقائد بعضهم، فإنهم هم الذين فتحوا على أنفسهم باب الفساد القلبي هذا من خلال آذانهم. وأيضا فلا تعجب إذا رأيت من أرسل عينه في النظر إلى المحرمات وقد خف ورعه وقلت تقواه، لأن ذلك قد أصاب قلبه بمرض فتحه على نفسه من خلال سمعه أو من خلال بصره. ومما يفسد القلب أكل الحرام، فإن تغذية البدن بالحرام يؤثر في أجزاء البدن عموما، ومما يؤثر فيه القلب، فإن القلب يفسد بفساد غذاء الجسد المحرم. والمحرمات كما ترى في وقتنا هذا أنواع، منها ما هو حرام صريح كالربا، وهو أكثر ما يكون انتشارا وهو واضح عند كثير من الناس ومع ذلك يتعاملون به، وضروب الرشوة والسرقة والاختلاس وأنواع المآكل المحرمة. ومن الأمور التي اجترأ عليها كثير من الناس أيضا الأمور المشتبهة، كمعاملات كثيرة الآن يدخلها الناس وهم غير مطمئنين لها، ما عندهم يقين بأنها من المعاملات المباحة، ويأكلون المال المترتب عليها وهم في حال من التردد. وهذه الأمور المشتبهة قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فيها، فقال: الحلال بيّن والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس. الحلال بيّن واضح كالمآكل الطيبة الواضحة والبيع النظيف البيّن للسلعة المباحة، الحلال بيّن، والحرام بيّن من خلال الأمر الواضح في حرمته كالسرقة والزنا وشرب الخمر بين، وبينهما بين الأمور بين الحلال والحرام أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس. ما الحل مع هذه الأمور المشتبهة؟ هو اجتنابها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالمجترئ على الأمر غير الواضح سيقوده هذا إلى الاجتراء على الحرام البين. هذا ما يتعلق بالمفسدات للقلب من النوع الأول، وهي المفسدات التي تكون من خلال الحواس كالأسماع والأبصار. النوع الثاني من مفسدات القلب وهي المشهورة أمراض معروفة تنجم عن خلل يعترئ القلب بعمل في القلب نفسه، لأن القلب يعمل يضاد ما ينبغي أن يكون عليه القلب من التزكية والصلاح. وهذه الأمراض كثيرة، لكن كما قلت لعلنا نركز على بعض منها. من أشهر أمراض القلب الرياء، والرياء أصله من الرؤية، لأن يري العبد غيره عملا من أعمال العبادة ليمدح بهذا الذي أظهره. فالعمل يرى على جسد العبد كأن يتصدق أو كأن يصلي، فهو يري غيره، ومنه سمي الرياء. لكن الإشكال الكامن في القلب هو أنه عمل هذا العمل غير مخلص عياذا بالله، وإنما ليراه الناس، يطلب مدحا مثلا منهم أو يطلب ما يطلب، المهم أنه لم يرد بهذا العمل وجه الله. الرياء مضاد للإخلاص تماما، فالمخلص هو الذي صفى العمل ونقاه من أي شائبة من شوائب الشرك وأراد بالعمل وجه الله. أما المرائي فالمرائي بضد ذلك، عمل العمل لا لله، ولكن عمل العمل ليراه الناس ولم يرد الله تعالى بعمله هذا. جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن أخوف ما يخاف على الأمة هو الرياء، وسماه صلى الله عليه وسلم بالشرك الأصغر، وضرب له مثالا بقوله صلى الله عليه وسلم: هو الرجل يصلي فيطيل صلاته لما يرى من نظر رجل. هذه الإطالة في الصلاة ليست من عادته، يعني قد يصلي الركعتين مثلا في 3 دقائق، لكن دخل إلى المسجد ورأى رجلا من الناس، من الحكام أو التجار أو من ذوي الوجاهة، فأراد أن يظهر أمامه أنه من أهل العبادة، فبدلا من أن يصلي الركعتين في 3 دقائق صلاها في 10 دقائق. هذه الدقائق التي زادها يري هذا الشخص أنه صاحب صلاة طويلة وأنه من أهل الخشوع عياذا بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولا شك أن هذا العمل يحبط بالكلية ويفسد، أي عمل يقارنه الرياء فإنه يحبط ويفسد عياذا بالله. الرياء لا شك في خطره، ولهذا خافه الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أنفسهم، كما في قول ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ما مراده بالنفاق هنا؟ ما يتعلق بالرياء، فهم يخافون على أنفسهم من هذه الناحية، أن يكون في بعض أعمالهم أو في بعض مواقفهم أو أمرهم بالمعروف أو نهيهم عن المنكر أو دعوتهم، يخشون أن تتضمن شيئا من الرياء، وهم الصحابة رضي الله عنهم. وإذا خاف هذا الصحابة رضي الله عنهم فغيرهم من باب أولى. أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في الرياء: والله ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. من طبع المؤمن أنه يخاف من الرياء ويخشى أن تكون بعض أعماله مرادا بها غير وجه الله، وهذا لا يؤمن في الحقيقة، لا يؤمن أبدا. والنفوس لها كما يقول ابن القيم رحمه الله: كمائن، واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. النفوس لها مقاصد ولها خبايا ولها نوازع معينة، قد يخفى على العبد في بعض الأحيان مقصده من عمل ما. إذا راجع نفسه ودقق في حساباته: لماذا قلت كذا؟ لماذا تصرفت بكذا؟ يجد أنه قال كذا لأن في المجلس فلانا. هذا إذا حاسب نفسه. إذن ذاك العمل وذاك الكلام وذاك الحماس كان الغرض منه أن يراني فلان. هذا معنى كون الرياء يخاف منه المؤمن، لأن المؤمن قد يأمر بمعروف، قد ينهى عن منكر، قد يصلي، قد يتصدق، قد يدعو إلى الله. والأصل في هذه الأعمال أن تكون لله مخلصة ممحضة، لكن النفس قد تغر صاحبها، وقد ينطوي القلب على شيء من المقاصد الدنيئة التي تنظر النفس فيها إلى غير الله تعالى. وهذا وجه خطورة الرياء، أنه في بعض الأحيان يكون غير واضح. فمن هنا يخاف المؤمن على عمله من هذه الناحية. ولهذا قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ثم ذكر فيه كلام ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وهو الرياء، لأنه قد يخالط العمل والإنسان لا يشعر عياذا بالله. لكن لا بد من التنبيه على أمر مهم جدا في أمر الرياء، وأن بعض الناس إذا سمع هذا الكلام في الرياء صار عنده ردة فعل معاكسة، بحيث يترك العمل كالصدقة مثلا، يقول: أخاف أني مرائي. يترك بعض الأعمال الصالحة يقول: أخاف أني لا أريد الله بها. وهذا خطأ بلا شك، وهو من الرضوخ للشيطان، فإن الشيطان يعطي الناس في وساوسه بحسب كل منهم. فالذي يراه محب للظهور والاشتهار والمدح وتألف أذنه مدائح الناس يزين عنده العمل حتى يرأي به، والذي قد يجد عنده نوعا من التورع والخوف من الرياء قد يقول له: لا تصلي الوتر، فإنك إذا صليت الوتر ورآك بعض من معك فإنك ترائيهم وتقصدهم، فيحمله ذلك على ترك العمل. لا شك أن هذا خطأ محض، وليس المقصود بالتحذير من الرياء أن ينقلب الأمر إلى الضد فيترك العمل خوفا من أن يكون هناك رياء. ما الضابط في هذه المسألة؟ الضابط في هذه المسألة والله أعلم ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في الزهد عن أويس القرني رحمه الله أنه رأى رجلا يصلي قائما وفجأة يجلس ثم يقوم ثم يجلس، فقال له أويس: ما شأنك تصلي هذه الصلاة؟ قال: أذكر صلاتي فأقوم، ثم أخاف من الرياء فأقعد. فقال له أويس رحمه الله: هذه الصلاة التي تصليها في المسجد أتصلي مثلها في البيت؟ قال: نعم. قال: فلا عليك، إذن لست بمرائي. هذا هو الضابط. الضابط أن العمل تعمله سواء رآك الناس أو لم يروك. فإذا كنت ستعمل هذا العمل على كل حال الناس موجودون أو غير موجودين فأنت بعيد من الرياء، وكابد نفسك وجاهدها على تمحيض النية لله تعالى. فإذا كنت من طبعك أنك إذا رأيت الفقير أعطيته مبلغا من المال سواء أكان في المسجد أحد أو ليس فيه أحد، فأعطه مطلقا سواء رآك الناس أو لم يروك، لأن من طبعك أنك تتصدق. وهكذا إذا كنت تصوم 3 أيام من كل شهر على سبيل المثال، وافق ذلك في يوم من الأيام أن دعيت مثلا إلى وليمة أو نحوه فقلت إني صائم، لا بأس، لأنك ستصوم هذا اليوم سواء دعوك إلى وليمتهم أو لم يدعوك، أنت ستصوم على كل حال فلا يضرك هذا. هذا ضابط مهم جدا في أمر تحقيق الرياء، أن المؤمن إذا كان سيعمل العمل على كل حال فإنه يعمله سواء رآه الناس أو لم يروه. لأن الرياء ما معناه؟ أن تعمل العمل ليراك الناس، وذلك يعني أن الناس إذا لم يروك لم تعمل، لأن قصدك الناس. فإن كان الناس يرونك تصدقت على هذا المسكين، وإن وجدته وحده ما تصدقت، لأنك لا تريد الصدقة بقدر ما تريد الناس، هذا الرياء. أما إذا كنت ستتصدق على هذا المسكين تقول الله عز وجل أغدق علي بالألوف المؤلفة، ما يغيرني أن أخذ 5 ريالات أو 10 ريالات وأعطيه، هذا من طبع فيك، فلا تتركه إذا كان الناس يرونك، تصدق على كل حال. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال إذا جاءك الشيطان وأنت في الصلاة وقال إنك ترائي فأطلها، يعني عاند الشيطان. ما المقصود بهذا؟ المقصود بهذا لا يلعب بك الشيطان فيقول لك إذا كنت تصلي صلاة من طبعك مثلا أنك تصلي قبل أن تنام، تصلي بعد راتبة العشاء 3 ركعات ولك فيها ورد معتاد، هذا الورد معتاد من طبعك أنك تصلي مثلا ب20 ب30 آية، فيجيء الشيطان وأنت تصلي دائما هذه الصلاة فيقول عندك ضيف الآن وأنت تصلي، أنت ترائي هذا الضيف، يقول لا تصغي له بل عانده وأطلها إطالة حتى يقطع هذا وسوسة الشيطان عنك. لأن الشيطان كما يزين الرياء ليحبط العمل فإنه يخوف من الرياء حتى يترك العمل. ولهذا قال الفضيل رحمه الله تعالى من عمل العمل رياء وقع في الشرك، ومن تركه أيضا لأجل الشيطان يقع في نوع آخر من الشرك، لأنك استجبت للشيطان سواء في أمرك بمراءة الناس أو بتركك العمل المعتاد الذي من عادتك أن تعمله رآك الناس أو لم يروك، فلا يطاع الشيطان. الغرض أن لا يحمل الخوف من الرياء على الوسوسة، حتى إن بعض الناس يبلغ به يعني المبالغة الشديدة أنه يظهر مثلا في 10 من محرم أنه يأكل أو يوم عرفة، يقول حتى يعلم الناس أني غير صائم. لا حاجة إلى مثل هذا، صوم يوم عرفة ولله الحمد، وصوم يوم 10 المحرم كثير جدا في الناس ويصومه الألوف من المسلمين، فكونك تظهر أنك يعني ستتعمد الفطر حتى يعلم الناس أنك غير صائم هذا من الشيطان. الشيطان يريدك أن تترك الصوم في هذا اليوم، فلا ينبغي أن يصغى للشيطان لا من هذه الزاوية ولا من الزاوية المعاكسة المقابلة لها. أما علاج الرياء أعاذنا الله وإياكم منه، فعلاج الرياء يا إخوة لا يكون بمجرد الكلام، بأن يقول الإنسان افعل كذا ونفعل كذا والواجب كذا، هذا سهل، كل أحد يستطيع أن يقوله، حتى المرائي، حتى المرائي يستطيع أن يتحدث عن الرياء رياء عياذا بالله، ويحذر من الرياء رياء، نسأل الله السلامة والعافية. يستطيع، الكلام سهل في هذه الأمور، لكن الشأن كل الشأن في وصول هذا العلاج إلى القلب، لأن الرياء مرض قد أصاب القلب، فيكون علاج الرياء من خلال أمور أعظمها وأجلها على الإطلاق صدق اللجوء إلى الله عز وجل بالعافية من الرياء. ولهذا جاءت بعض النصوص في دعاء الرب سبحانه وتعالى بأن ينجي العبد من هذا الداء العضال. ففي الدعاء المشهور: اللهم طهر قلبي من النفاق، وأعمالي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة. ومن ذلك الدعاء المشهور أيضا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرياء في هذه الأمة، أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفاة الملساء في الليلة الظلماء، أمر عظيم جدا. سأل أبو بكر رضي الله عنه عن السلامة من هذا الداء، فوجهه صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدعاء الذي ينبغي أن يحفظه المسلم وأن يردده ويكرره: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، لأن بعض الأمور كما قلنا يكون للنفوس فيها مقاصد فلا تعلم ولا تتضح. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، يعني أني حين تصدقت إنما تصدقت عمدا ليراني الناس، أعوذ بك أن أشرك على هذا الحال وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم مما قد لا أتفطن له ولا أستبينه. ومن ذلك أيضا من العلاج للرياء بعد توفيق الله عز وجل النظر في فضيلة الإخلاص، وهي المعاكسة للرياء، وما جاء فيها من النصوص العظيمة الدالة على عظم قدر الإخلاص. في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجلا تصدق بصدقة، فمن شدة إخفائه للعمل فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أي أنها صدقة خفية لم يعلم بها أحد أبدا من شدة حرصه على إخفاء الصدقة. عاقبة هذا المخلص أن الناس في عرصات القيامة حين تدنى الشمس وتقترب من الخلائق مقدار ميل، فثمة سبعة أصناف: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم هذا الرجل المخلص تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ذكر ابن حجر رحمه الله حديثا في فتح الباري، وذكر أنه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الأرض صارت تميد تضطرب، فأرساها بالجبال، فقالت الملائكة: يا ربي، هل شيء من خلقك أعظم من الجبال؟ لأن الجبال لما أرست الأرض وكفت عن الاضطراب كانت خلقا عظيما جدا، فقال الله: نعم، الحديد تقطع الجبال، يقطع الجبال. فقالت: يا ربي، هل شيء من خلقك أعظم من الحديد؟ قال: النار، لأن النار كما هو معلوم تذيب الحديد. فقالت: يا ربي، وهل شيء من خلقك أعظم من النار؟ قال: الماء يطفئ النار. قالت: يا ربي، وهل شيء من خلقك أعظم من الماء؟ قال ابن آدم: يتصدق بصدقة فيخفيها يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله. هذا من أعظم ما يكون من المقامات، ومن أكثر الناس قدرة على إخلاص العمل وتوجيهه لله، فشأنه أعجب من شأن الجبال الراسيات ومن شأن الحديد التي تقطعها، لأنه قد انطوى قلبه على إخلاص عظيم، وهو من الله بمقام كبير جدا. ولهذا استعظم عمله هذا أعظم من عمل الجبال والحديد والماء والنار. فمما يساعد على السلامة من الرياء النظر في ضد الرياء وهو الإخلاص، وما الذي يجتلبه لصاحبه من حميد المقام عند الله تبارك وتعالى. مما يساعد بإذن الله تعالى على علاج الرياء قراءة السير الكريمة للسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وما كانوا عليه من الصدق مع ربهم وحرصهم على إخفاء أعمالهم وجعلها فيما بينهم وبين ربهم. ولهم في هذا عجائب من إخفاء العمل، حتى إن أهل البيت لا يدرون بعمل والدهم، يعمل العمل بينه وبين الله، ما يقال لا يدري به جيرانه، بل لا يدري به أهل بيته. لما احتضر أحد السلف رضي الله عنهم واقتربت وفاته، بكت امرأته وقالت له: الرجال حرام علي بعدك، قصدها أنها لن تتزوج. فقال: لا، أريد منك دون هذا، لا تتزوجي أخي محمدا فيشرب الخمر في بيتي بعد أن كان يختم فيه القرآن كل 3 أيام. يقول: فما كانوا يعرفون كم ختماته حتى قال هذه الكلمة، وكان يختم طوال هذه الفترة كل 3 أيام ولا يدرون. لكن لما قالت: الرجال علي حرام، قال: لا أريد هذا، لكن أنا أخشى إن مت أن تتزوجي أخي، لأن هذا كان من شأن الناس إذا توفيت الزوجة أن يتزوج أخ الزوج زوجته في كثير من الأحيان حتى يحتضن أولاد أخيه. قال: أنا أخشى أن تتزوجي أخي محمدا، وكان أخوه هذا من أصحاب الخمر. قال: فيشرب الخمر في بيتي بعد أن كان يختم القرآن في بيتي كل 3 ليال. يقول الراوي: فما كانوا يعرفون ختماته حتى نطق زوجته، وأهل ما يدرون كم يختم. فلهم في هذا عجائب من إخفاء العمل والخبيئات بينهم وبين الله تبارك وتعالى. إذا قرأ الإنسان هذه السيرة الكريمة وتأمل في عاقبة الإخلاص وتأمل في عاقبة الرياء، الرياء ما عاقبته؟ أن يمدحك الناس، ثم أن يبعدك الله عز وجل، وأن يمقتك، وأن يغضب عليك، وأن يعاقبك على هذا العمل. هذه عاقبة الرياء. فالفرق بين عمل المخلص وعمل المرائي كالفرق بين الماء والنار. الرياء نار ملتهبة عياذا بالله، والإخلاص كالماء البارد المطفئ للنار. فانظر في عاقبة الرياء، وهو مدح الناس وثناء الناس وشكرهم لك وذكرهم لك، ثم ستأخذ عواقب هذا عياذا بالله في القيامة. ولهذا روى مسلم في صحيحه أن أول من تسعر بهم النار 3 أشخاص عياذا بالله، كلهم ممن لم يرد الله تعالى بعمله. أما أولهم فرجل تعلم العلم فيأتي الله عز وجل به في القيامة فيعرفه بنعمه فيعرفها، فيسأله الله عز وجل عن هذه النعمة فيقول: تعلمت العلم فيك، يعني لأجلك، وقرأت القرآن فيك، فيقول الله: كذبت، تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. ويؤتى برجل جواد فيعرفه الله بنعمه فيعرفها، فيقول: لم أترك سبيلا من سبل الخير إلا بذلت فيك، فيقول الله: كذبت، وإنما أنفقت ليقال جواد، يعني في الدنيا، فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. والثالث مجاهد يقول: جاهدت فيك، فيقول الله: كذبت، ولكنك جاهدت ليقال جريء، يعني شجاع، فقد قيل، يعني في الدنيا. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. قال صلى الله عليه وسلم: فهؤلاء أول ثلاثة تسعر بهم النار، كلهم يراؤون، نسأل الله العافية. هذا يرائي بالعلم، وهذا يرائي بالجهاد، وهذا يرائي بدعوى الإنفاق والصدقة. عاقبة الرياء ما هي؟ أن بدأ بهم عياذا بالله وسحبوا وفضحوا أمام الخلائق إلى جهنم وبئس المصير. أين عاقبة الرياء؟ من عاقبة الإخلاص. فيتدبر العاقل وينظر في عاقبة هذا وهذا، وهذا مما يعين الإنسان، لأن بعض الناس من دأبه وطريقته أن يتحدث عن نفسه: حججت كذا وفعلت كذا وأنا أصلي كذا وأنا أختم كذا. لا شك أن بعض الناس قد يقولها ولا يكون في ذهنه الرياء أبدا، صادق، يعني يتحدث عن ما هو نعمة من نعم الله عليه، لكن الأصل إخفاء هذه الأمور. وإنسان ما يجلس يخبر بأعماله وأن من شأنه أن يفعل كذا وكذا، اللهم إلا لو أراد بذلك أن يتأسى به، فيقول: أنتم لا تختمون القرآن إلا مرة في السنة وأنا أختمه كل شهر، يقول لي يحرضهم. لكن الأصل أن العمل يكون خبيئة بين العبد وبين ربه إلا إذا أراد أن يتأسى به. ولهذا قال الله تعالى في شأن الصدقة: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، هو الأحسن وهو الأجود. وإن أظهرت لغرض أن يتأسى بالإنسان كأن يكون محل قدوة فيتصدق على إنسان ليقتدي به غيره فلا بأس، لكن الأصل أن الإنسان لا يتحدث عن أعماله ويزكي نفسه وأنه يفعل كذا وكذا، لأن النفوس لا تؤمن أن يكون مرادها مرادا سيئا. فيلاحظ المؤمن مما يعينه على العافية من الرياء أن يلاحظ هذا الأمر، أن ينظر في عاقبة الرياء وفي عاقبة الإخلاص. الإخلاص نسأل الله الكريم فضله هو الذي يبقى من الأعمال فقط، هو الذي ينفع في الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: الذين يراؤون في القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء أعمالكم. يأتي مفلسا ما عنده شيء، حتى لو كان يتصدق بألوف الألوف من الريالات كلها تضيع هباء منثورا، نسأل الله العافية. ولهذا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذا مما يساعد المؤمن على ترك الرياء وترك محاولة جذب النفوس إليه وتحبيبها إليه وأن الناس يتحدثون عنه. نعم النفوس من طبعها محبة هذا، تألف هذا، والآذان يرق لها هذا، ولا يستطيع أحد أن يزكي نفسه ويقول إني لا أحب هذا. لكن على الإنسان أن يكابد نفسه وأن يجاهدها وأن لا يرضى لها بالدون، بأن يمدحها الناس ويكون بغيضا ممقوتا عند الله، نسأل الله العافية والسلام. يحرص على مراد الله عز وجل ويقصد بعمله وجه الله، وليبشر بأنه إن أراد هذا قصدا فإن محبة الناس تأتي تبعا. ولهذا إذا أحب الله عز وجل عبدا نادى في السماء: يا جبريل، نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم توضع له المحبة في الأرض، أو قال القبول في الأرض. هذا يأتي به الله عز وجل، لكن لا يكون هو قصدك ولا يكون هو همتك. هذا مما ينبغي أن يكابد الإنسان نفسه عليه حتى لا تختله ويقع في الاغترار بعمله بما يفسد عليه عمله عياذا بالله. والكلام في الرياء لا شك أنه طويل وواسع ومتشعب، والشأن فيه عياذا بالله يعني داء وخيم وشديد، وله صور ويعني مظاهر، تارة يكون من أهل الثراء والمال، وتارة يكون من ذوي العلم، وتارة يكون من غيرهم. فهو داء يقع فيه من يكون عنده علم ومن يكون بلا علم، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا قلنا إن الصحابة رضي الله عنهم خافوه، ومن أعظم ما يعين عليه بعدما ذكرنا الحرص على خبيئة العمل. يحرص الإنسان على أن يكون بينه وبين الله تعالى أعمال لا يطلع عليها إلا ربه سبحانه وتعالى. ومن ذلك على سبيل المثال الصدقات. فالصدقات الآن من السهل أن يوصل الإنسان صدقته من خلال التحويلات المالية بهاتف الجوال ولم يطلع أحد على هذه الصدقة نهائيا، كأن يكون هناك حساب خيري فيرسل إليه هذه الصدقة ما يدري أحد، هو تولى العملية بنفسه وانتقل المال الذي حوله إلى الحساب لتلك الجهة دون أن يدري أحد أبدا، ما يعلم بهذا إلا الله. ومن ذلك إيصال الصدقات العينية ونحوها خفية، هذا من السهل ومن الممكن أن يوصل صدقات عينية خفية، يضع بعض الصدقات عند بيت من البيوت أو نحوها ويطرق عليهم الباب، وإذا شعر أنهم فتحوا الباب مضى مشى. الناس هؤلاء الفقراء إذا وجدوا هذه الأشياء قد جلبت إلى بابهم وجعلت عند بابهم يفهمون أنها قد أوصلت إليهم فيمضي ويأخذها أهلها، حتى المتصدق عليه ما يدري من صاحب الصدقة. الحاصل أن خبيئات الأعمال هذه خبيئات الأعمال كثيرة، يستطيع الإنسان أن يكون له خبيئات من الأعمال لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، تكون فيما بينه وبين ربه سبحانه، هذا مما ينبغي الحرص عليه. الأذان ما وصل. نعم. طيب، هذا فيما يتعلق بأمر الرياء، وهو داء من الأدواء المفسدة والمضرة للقلب، أعاذنا الله وإياكم منه. من الأمراض أيضا المضرة بالقلب ضررا بالغا داء الكبر، بأن يرفع العبد نفسه ويشمخر بأنفه ويرى نفسه شيئا لا نظير له ولا يوصل إليه، ولهذا تجده يزدري الناس، هذه من علامة المتكبر، ما عنده أحد يساوي شيئا، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين لا من أهل العلم لا من غيرهم، تجد أن عنده غطرسة. هذا الداء في القلب عياذا بالله، يعني هذه التصرفات لا شك أنها نابعة من داء عظيم في القلب. سبب الكبر في بعض الأحيان يكون سبب الكبر المال، قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كثير من الناس يطغى بالمال، ومن أسباب الكبر الجاه والمنصب والمكانة التي يتبوأها الإنسان، ومن أسباب الكبر أيضا التكبر والترفع بسبب الأنساب، فيرى أنه من ذوي الأنساب العالية ويزدري من سواه من ذوي الأنساب الأخرى. ومن أسباب الكبر وهو من أعجبها وأغربها العلم، وذلك أن بعض الناس يجمع معلومات كثيرة لكن لا زكاة لقلبه بها، نسأل الله العافية، فيكون واسع الاطلاع لكن الداء في القلب، فيصاب بالكبر بسبب كثرة ما عنده من معلومات، وأسباب الكبر كثيرة. تقدم الكلام عن أن الكبر عياذا بالله له أسباب، وذكرنا أسبابا معينة منها وهي كثيرة غير هذه الأسباب، توجد أسباب أخرى لكن هذه بعض منها. ماذا عن خطر الكبر؟ نحن نعلم أن الكبرياء صفة من صفات الله عز وجل، وأن من أسمائه سبحانه وتعالى المتكبر، فمن تكبر من العباد فقد نازع الله صفة من صفاته، وقد توعده ربه تعالى بأنه سيقصمه إن فعل ذلك، نسأل الله العافية. فالعظمة والكبرياء هذه لله سبحانه وتعالى، فمن نازع الله تعالى فيهما قصمه. كيف يحشر المتكبر في القيامة؟ جاء في الحديث أن المتكبرين يحشرون في القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، نسأل الله العافية والسلامة، جزاء وفاقا على خبيث فعلهم. لما رفعوا أنفسهم هذه الرفعة التي ليست في محلها في الدنيا يحشرون في ذاك الزحام الهائل في القيامة أمثال الذر الصغير، النمل الصغير، والذر من شأن الناس أنها تطأه لا تتفطن له، فيطأهم الناس عياذا بالله بأقدامهم نظير هذا الفعل القبيح. الكبر أعاذنا الله وإياكم منه ممنوع حتى اليسير منه، وهذا من أخطر ما في الكبر. جاء في الحديث أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا لما حدث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حدث بهذا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بكى عبد الله بن عمر، فسئل عن الذي أبكاه فقال: ألا تسمع إلى ما يقول هذا؟ يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، أو قال مثقال ذرة من كبر. وهذا يدل عياذا بالله على أن أمر الكبر خطير للغاية، وعلى أن اليسير منه فيه هذا الوعيد. ومن هنا يحتاج إلى الكلام على علاج الكبر، ومرة أخرى لا علاج لهذه الأدواء عموما إلا باللجوء إلى الله عز وجل، فإن أمرا يبلغ به الفظاعة حدا أن تكون مثقال الذرة منه حاجبة عن الجنة، لا شك أنك لا تسلم منه إلا بمعونة من الله تعالى، بأن تسأل الله تعالى أن يعيذك من هذا الكبر. وفي الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بك من شر نفسي. الإنسان يتعوذ بالله من شر نفسه أيضا، فهذا أمر عظيم ومخوف ولا شك من الأمور المعينة بعد رحمة الله تعالى على الخلاص من الكبر، أن ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أرفع بني آدم وسيدهم عليه الصلاة والسلام، كيف كانت حاله؟ كان صلى الله عليه وسلم يخالط الناس، يأكل معهم، يصغي إليهم. لما رآه رجل فصار الرجل يرتعد لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلوات الله وسلامه عليه وهو سيد المتواضعين: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، يعني لا تخف هذه المخافة الشديدة مني. لما قالت له امرأة جارية من الجواري: يا رسول الله إن لي إليك حاجة، يعني أنا أريدك في أمر، قال: انظري أي سكك المدينة تريدينها أقضي فيها حاجتك، انظري أي موضع يا أم فلان تريدين أن تقول لي الكلام الذي تريدين أن توصليه إلي، لا تريد أن تقول حاجتها أمام الناس، انظري أي موضع أنا آتي إليك وأقضي حاجتك حيث أردت. ومن ذلك توجيهه عليه الصلاة والسلام العام للأمة: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الناس مع النعمة، مع المساكن الواسعة، مع المراكب الفارهة، مع المآكل، مع المشارب، مع الأمن، تطغى وتبطر على من لم يكن عندهم هذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وهكذا النظر أيضا في سير السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والكلام قد يطول في هذا، حال أبي بكر رضي الله عنه، حتى إنه لما تولى الخلافة كانت هناك عجائز في المدينة، كان يأتي إليهن في بيوتهن ويكنس البيوت ويصلح من حال البيت ويصلح من حال المنزل ويطبخ لهن رضي الله عنه، فلما تولى الخلافة لم تشغله خلافة عن هذا واستمر على هذا الحال من تواضعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والأمثلة على هذا كثيرة. ولهذا كان عدد من السلف يقول، أكثر من رجل من السلف يقول: إذا رأيت رجلا أكبر مني قلت: هذا سبقني إلى الطاعة، وإذا رأيت من هو أصغر مني قلت: هذا قد سبقته إلى المعاصي، يعني حتى لا يفخر على الصغير وحتى لا يفخر أيضا على الكبير. يقول: الكبير قد سبقني إلى الطاعة، صلى قبلي، صام قبلي، والصغير يقول: أنا سبقته إلى المعاصي. إن كان هذا الصغير عنده معاصي مثلا وعمره 16 سنة، فأنا عمري في 50 سبقته إلى المعاصي. وش الغرض؟ حتى تخضع النفس ولا ترتفع ولا تتكبر. وهذا كثير عن السلف. مما يعين على ترك الكبر تعويد النفس وقسرها قسرا على التواضع، خاصة مع من قد يحتقرون من ذوي الهيئات الرثة والأحوال الفقيرة، فيبدأهم بالسلام، يبشوا في وجوههم، يتعود هذا معهم حتى لو كانوا ممن يقوم الشوارع وينظفها، يعود نفسه على هذا، يجعل من نفسه هذا الطبع حتى لا تفخر، لأن النفس إذا تعودت هذا مع مثل هؤلاء الفقراء المزدرين المستضعفين فحري ألا تفخر على غيرهم، فهذا مما يعين الإنسان ويعوده على مثل هذا الصنيع. من ذلك أيضا أن الإنسان يسعى إلى ترك ولو على الأقل في بعض الأحيان، إلى ترك الرفيع من الثياب والرفيع من المآكل والرفيع من المشارب. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا إن البذاذة من الإيمان، يعني التواضع في اللبسة، بأن يكون الإنسان في لبسته لا يسعى إلى أن يكون ممن يبحث عن أفخر الملابس وعن أفخر يعني أنواع المآكل مثلا ونحوها، ولو على الأقل في بعض الأحيان يعود نفسه. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه ربما احتفى أحيانا، يعني ربما مشى حافيا عليه الصلاة والسلام، وكان يخصف عليه الصلاة والسلام نعله، يخيط ثوبه ويحلب شاته يعني بنفسه. تقول عائشة رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام: كان يكون في مهنة أهله، يعني في أمور البيت، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، مع أنه سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. من النماذج التي يعني يمكن أن تذكر هنا مما يعين الإنسان على التخفيف من غلواء نفسه وترفعها، يقول أنس رضي الله عنه: كان أبو بكر رضي الله عنه يخطب حتى يقدر الواحد منا نفسه، فكان أبو بكر رضي الله عنه يقول عن الإنسان: خرج من مخرج البول مرتين، يعني من أبيه ثم ولدته أمه، هذا هو الإنسان. من ذلك قول بعض السلف لما مر به أحد القواد وكان يمشي متبخترا فقال له: عرفتني؟ قال: نعم عرفتك، كنت نطفة مذرة وتحمل في جوفك العذرة، يعني في بطنك، وآخرتك جيفة قذرة، لأن كان يمشي بتبختر وغرور. قال: هذا أنت، ما الذي يحملك على هذه المشية؟ أصلك نطفة مني، ثم الذي في بطنك إلا القدر، وفي نهايتك تكون جيفة قذرة. قال: عرفتني والله، هذا هو حقيقة الإنسان. من ذلك أن يتدبر الإنسان في مثل هذه النصوص والآيات. قال الله عز وجل في الإنسان: ألم يكن نطفة من مني يمنى، هذا أول الإنسان. وقال الله عز وجل في موضع آخر: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فما يعرف الإنسان شيئا حتى عرفه الله تعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة فيما بعد، فلذلك صار الإنسان يعرف، وإلا فالبداية لا يعرف، فهي من نعم الله تعالى عليه. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فهذا مما يجعل الإنسان يتدبر في أول أمره ثم في نهاية أمره ثم في الحال الذي هو فيه مما هو فيه متقلم بالنعم. ثم في قوله تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فكل ما يجعل الإنسان يطغى ويبطر نعمة، فإن كان السبب على الحامل له على التكبر هو المال فالمال نعمة، إن كان السبب الحامل له على التكبر الصحة والعافية فالصحة والعافية نعمة. الله تعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. وما دامت نعمة من الله عز وجل إن حقها الحمد والشكر. ولهذا لما ذكر الله عز وجل الأسماع والأبصار في مواطن كثيرة جدا في القرآن تقرن بالشكر. هو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، ما أكثر ما يغفل عن شكر هذه النعم. فكثير من الناس يطغى ويبطر بسبب النعم، النعم هذه من الله حقها أن تشكر، فإذا كانت حاملة للعبد على أن يتكبر ويتبختر فهذا مريض القلب لا يفقه ولا يعي، يعني قلب النعمة فجعل النعمة بدلا من أن تكون معونة له على شكر الله تعالى جعلها سببا من أسباب الطغيان والتكبر، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في هذا وأمثاله: إن الله تعالى إذا أراد به خيرا سلط عليه مرضا دق به رقبته وأرغم به أنفه ولجأ إلى ربه بعد ذلك. يعني هذا الإنسان الشاب اللي في كامل نعمته وعافيته إذا أصابه مرض أو وقع له حادث ورأى كيف أنه يحتاج إلى غيره حتى في قضاء حاجته من البول والغائط انكسرت نفسه. يقول ابن القيم رحمه الله: بعض الأحيان تكون هذه نعمة من الله، ومن الملاحظ أن بعض الناس بعد المرض يتواضع لله ويزول عنه ذلك الطغيان وذلك الغرور الذي أصابه، فلهذا تكون هذه الأمراض في بعض الأحيان نعمة، ومنها للعبد. على كل حال أمراض القلوب نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها كثيرة جدا، وهي أدواء ينبغي للعبد أن يتفكر فيها وأن يحرص على تفحص نفسه وتفحص أفعاله ومدى وقوعه في هذه الأدواء من عدمه. هل هو من أهل الرياء نسأل الله العافية فيكابد نفسه على الإخلاص؟ هل هو من أهل الغرور والتكبر فيسعى إلى خزم نفسه بالتواضع لله ونحو ذلك مما يعينه على إصلاح العمل فيما بينه وبين ربه؟ نسأل الله أن يصلح لنا ولكم القلوب ويحسن لنا العواقب، والله المستعان. يقول الأخ ذا كلام بعض السلف ترك العمل لأجل الناس شرك وفعل العمل لأجل الناس رياء، هذا مثل ما تقدم وكلام أظنه الفضيل رضي الله عنه أو لغيره من السلف، يقول إنك لا تفعل العمل لأجل الناس حتى يمدحوك، وأيضا لا تترك العبادة وتترك الطاعة تقول أخاف أنه رياء. كن على الوضع المعتاد الذي أنت عليه. رجل يصوم مقدارا معينا نافلة يصوم، علم الناس أو لم يعلموا، من طبعه أنه يتصدق، إذا رأى الفقير يتصدق، رأى الناس أو لم يروه، لا تكن رؤية الناس سببا في أن تتصدق، وفي الوقت نفسه لا تكن رؤية الناس سببا في أن تترك الصدقة، فلا تذهب يمنة ولا يسرة، لا هنا ولا هنا، ولكن ابقى على عملك المعتاد. ومع ذلك إن أخفى الصدقة وأوصلها إلى الفقير فلا شك أن هذا أزكى وأطيب. يقول هل مدح الشخص لنفسه عند صنع أي عمل الرياء؟ الأصل أن الإنسان لا يمدح نفسه، لكن ذكر أهل العلم أن الإنسان قد يحتاج إلى مدح نفسه إذا أراد أن يزيل مسبة عنه، فإذا أسيء به الظن في أمر من الأمور فإن له أن يتحدث عن نفسه عند هذه النقطة، وهذا ما وقع لعثمان رضي الله عنه، فلما دهمه الثوار وأرادوا قتله أطلع عليهم رضي الله عنه من بيته وقال أفيكم فلان من الصحابة؟ فقالوا نعم. قال أنشدكم الله، أتشهدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومية وله الجنة فاشتريتها بمالي؟ فقالوا اللهم نعم. وذكر بعض الأشياء لأن هؤلاء الجهال والفوضويين الذين دهموا بيت عثمان رضي الله عنه أرادوا قتله، يظنون أن عثمان بمنطقهم الأعوج الخبيث يظنون أنه من أهل الفجور والظلم، فأراد أن يبرز لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه مثل هذه المقولات، وأنه ليس من عتاة الحكام ومن الظلمة، وإنما هو رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام له مشاهده الكريمة وله مناقبه، فتحدث من هذه الناحية. وإلا فالأصل أن الإنسان لا يمدح نفسه، والعادة في الناس أنهم حين يرون الإنسان يمدح نفسه أنهم يسترذلون عقله، الشخص الذي يجلس يمدح نفسه وأنا عندي كذا ومن شأني كذا، الناس يستصفون عقله ويستنقصون قدره. يقول كيف نجمع بين حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار وحديث تلك عاجل بشراء المؤمن؟ مدح الناس للمؤمن لإحسانه ولصدقته وهو لا يريد هذا، هذا خير لا يضره، لكن تطلبه هو من الناس المدح وتعمده أن يعمل العمل ليمدح هذا هو الإشكال، فهذا الحديث لا معارضة له بينه وبين الحديث السابق. يقول إذا وقع شخص في الرياء في صلاة الفريضة فهل يجب عليه إعادتها؟ الظاهر أنه لا يعيدها لأنها مضت بوضعها، لكن يستغفر الله ويكابد نفسه ويجاهدها على عدم الوقوع في الرياء. يقول في بعض الأحيان يأتي الرياء لا إراديا، فهل أقطع العبادة أم أخرجها بالمحاولة عن الامتناع من الرياء؟ إذا وقع لك مثل هذا الخاطر اقطعه، اقطع الخاطر نفسه، إذا وقع لك خاطر بأنك تريد أن يراك الناس أو نحوه اقطع الخاطر وأقبل على صلاتك وتعوذ بالله، أو أقبل على العبادة التي أنت فيها وتعوذ بالله منه ولا يضرك إن شاء الله، فإذا جاءك مثل هذا الخاطر اقطعه وجدد نيتك في أثناء صلاتك أو في أثناء عبادتك على أن تريد الله تعالى بطاعتك. الأخ يقول يصعب علي القرآن بالتدبر فأهجره أحيانا أسابيع وأحيانا أقرأ بتدبر وأتأثر تأثرا، لكن دائما لا أستمر وأعود إلى غفلتي. نقول لا تترك لا تترك الخير والطاعة حتى لو كنت بهذا الحال. وهجر القرآن، تقول تهجر القرآن أسابيع، من السهل ألا تهجره أسابيع. لماذا لا تجعل لنفسك وردا تقرأ القرآن كل يوم، تجعل هذا شيئا مرتبا. والنبي صلى الله عليه وسلم وجه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إلى أن يقرأ القرآن مرة كل شهر، فأصر عبد الله بن عمر إلى أن أوصله إلى أن يقرأه كل ثلاث، وكان توجيهه الأول صلى الله عليه وسلم أن يقرأه مرة كل شهر. فكون المؤمن يقرأ مرة، يختم القرآن مرة في الشهر، هذا أمر سهل. أما هجر القرآن أسابيع هذا ليس صعبا، يعني هجر القرآن خذ المصحف واقرأ، ليس من الصعب يعني أمر القراءة. إذا صليت مثلا العشاء، بدلا من أن تذهب بسرعة إلى عملك أو إلى بيتك، انتظر لك دقائق واقرأ المصحف 10 دقائق. بعد العصر مثلا، هذا العصر الطويل الآن، ما بين العصر والمغرب فترة تزيد على الساعتين، وفي الصيف تصل إلى 3 ساعات. بدلا من أن تذهب من أول العصر، خذ المصحف، وهكذا في بيتك يكون لك نصيب. فهجر القرآن ليس من الصعب أن تتركه، هجر القرآن علاجه بأن تقرأ القرآن. يقول: هل النظر إلى اللحية وإسبال الثياب يؤثر في القلب، وبخاصة ممن عرف بصلاحه ومظهره الخارج؟ ما هو بواضح السؤال يا أخي، ما هو بحقيقة واضح، لكن لا شك أن إعفاء اللحية واجب شرعا، وأنه لا يجوز التعرض لها بالحلق، وإسبال الثياب لا يجوز أن تنزل الثياب عن الكعبين، هذا فيه الأحاديث الصحيحة الصريحة الواضحة. لكن السؤال يعني قد لا يكون واضحا لكن لا شك أن إسبال، أن ترك إسبال الثياب أنه يؤثر في القلب لأنك تطيع الله، وأن إعفاك للحيتك يؤثر في القلب لأنك تطيع الله، وكل عمل من أعمال الطاعة، كل عمل من أعمال الطاعة يؤثر في القلب، يؤثر بالصلاح، كما أن المعصية تؤثر في القلب بالفساد. فالأعمال الصالحة غذاء للقلب، والأعمال الفاسدة داء من أدواء القلب. يسأل يقول: أريد أجلس مع أهلي وأبنائي، كم أجلس في الأسبوع وماذا أقرأ عليهم؟ ما فيه حد محدود، ما يقال يعني في الأسبوع مرة أو كل يوم مرة، هذا أمر يتفاوت الناس فيه. يقول: ما حكم رؤية المرأة لعورة الرجل المشلول، خاصة أنها تكون يعني قائمة عليه في بعض الأحيان؟ الأمر في حال الضرورة، الضرورة وضع آخر، يعني قد يكون بعض الناس لا يوجد من يرعاه نهائيا، ويكون فيه الشلل هذا مثلا، فلا يستطيع أن يقوم بأمره من جهات التنظف من البول أو الغائط. الأصل أن العورات لا ترى، هذا هو الأصل، لكن هذه حال ضرورة، فإذا قام عليه ابنه أو من حوله ممن لا يمكن أن يقوم، لا شك أنه لو وجدت الزوجة فهو الأصل، لأن الزوجة لا بأس أن ترى هذا منه، لكن إذا لم يوجد لا يقال يترك في نجاسته، لا، هذا حال ضرورة، لكن هذا ليس هو الأصل، الأصل الكف عن العورات، لكن حال المشلول وغيره حال ضرورة. رجل زنى بنهار رمضان وبعدها تاب، فما كفارته؟ نسأل الله أن يعفو عنا وعنه، نسأل الله السلامة والعافية. الإقدام على مثل هذا الأمر إذا كان جماع الزوجة في نهار رمضان فيه الكفارة المغلظة، فما بالك عياذا بالله بالزنا وفي نهار رمضان؟ لا شك أن إثم هذا عظيم جدا، إلا أن يصدق في التوبة مع الله تعالى. ومن أعظم ما يبرهن على صدقه أن يقطع عن نفسه الأسباب التي تعيده إلى الزنا ثانية، من النظر إلى صور النساء واستماع المهيجات من الأغاني ونحوها مما يعيد، لأنه كما يقول السلف: الغناء بريد الزنا، رقية الزنا، يعني هو الذي يعني سماع الأصوات الغنائية المطربة، النظر إلى النساء، هذا هو الذي يحدو الناس بالتدريج حتى يقعوا في الزنا. ولهذا قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا، لأن من الأشياء التي تقرب من الزنا النظر مثلا المحرم، من الأشياء التي تقرب من الزنا استماع الأغاني، كل هذه مما يهيج، ولا سيما الأغاني الماجنة ونحوها، وإن كان الغناء الأصل أن كله محرم، لكن الأغاني الماجنة تثير هذا في النفوس أكثر. لكن إن تاب وصدق فالتوبة تجب ما قبلها، حتى لو كان شركا يصدق في التوبة، ورحمة الله تعالى واسعة. يسأل عن ترك الأمر معروف النهي عن المنكر، هل هو يؤثر في القلوب؟ نعم، وما نسأل الله أن يكفينا شره وغبه، كل هذه الأمور تؤثر. هل من يستمر على المشاهدة والاستماع إلى ما حرم الله ويعلم هذا لكن يخالفه فيعاقبه الله في الدنيا والآخرة؟ نعم، معرض العقوبة، أمره إلى الله، قد يعاقب في الدنيا قد يعاقب في الآخرة، كل هذا إلى الله، لأنه إذا فتح على نفسه باب المعصية فلا يدري متى تأتيه القارعة من الله تعالى. ولهذا بالذات الذنوب التي يستمر عليها الإنسان، نسأل الله العافية. ولهذا لما ذكر الله أهل الإيمان قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. كون الإنسان يقع في ذنب تضعف نفسه ثم يستغفر ويستعتب ويعود، هذا من شأن المؤمن، مفتن تواب، يقع في الأمر ثم يتوب ويعود. لكن كون يسترسل ويستمر سنة سنتين، بلغ، تزوج، 40 50 60 سنة، إلى متى؟ فقد يصيبه الله بقارعة في الدنيا، وقد يصيبه عياذا بالله ويجمع له ذلك في قبره أو في الآخرة. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يصلح قلوبنا أجمعين وأن يهدينا سبل السلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم على آله محمد.